الرحمن الرحيم. عليكم السلام شيخنا. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. ثمرة المسألة. طبعا هذه المسألة مسألة اجتماع الأمر والنهي لها أمثلة عديدة. عليكم السلام ورحمة الله. المثال الواضح لها المثال المشهور لها الصلاة في المكان المغصوب، وهناك أمثلة متعددة لها، مثلا الوضوء أو الغسل بماء مغصوب، أو التطهير يعني هم الوضوء أو الغسل بآنية الذهب والفضة، عبادة مستحبة، حج مستحب، زيارة مستحبة تأتي بها المرأة مع أنها تنافي حقوق الزوج، السفر المستحب الذي يأتي به الولد مطلق السفر أو السفر المستحب للزيارة مثلا الذي يأتي به الولد مع نهي الأبي والأم عنه أو يلزم أذيتهما، هذه كلها أمثلة للمقام، ويوجد أمثلة غيرها. هذه أمثلة، هاي المسألة النتيجة التي نصل إليها في هذه المسألة لها تأثير على الفتوى هناك في تلك الأمثلة. اليوم المصنف رحمه الله يريد أن يذكر طبعا مثل ثوبي الإحرام، لو أن ثوبي الإحرام كانا مغصوبين أو بيهن حق شرعي حينئذ أيضا هل أن الإحرام يكون صحيح أو لا يكون صحيحا؟ هذه مسألة مهمة بحد ذاتها. البعض أفتى جعل اختياره مختاره في هذه المسألة منوطا في ذلك المثال منوطا بالمختار في هذه المسألة. ما هي ثمرة المسألة في هذه الأمثلة كلها؟ عليكم السلام ورحمة الله. ما هي ثمرتها؟ ثمرة المسألة كالتالي: إحنا بين أمرين، إما أن نبني على القول بالامتناع في مسألة، وإما أن نبني على القول بجواز الاجتماع. إذا بنينا على الامتناع إحنا هم بين قولين، إذا قلنا بأنه يمتنع أن يجتمع الأمر والنهي في مكان واحد في فعل واحد، حينئذ أنا عندي صلي وعندي لا تغسل، ماذا أفعل؟ إذن يوجد أحدهما لو الأمر موجود بالفعل، لو النهي موجود بالفعل، أحدهما موجود. إذن إما أن نرجح جانب النهي أو نرجح جانب الأمر، فإحنا بين أمرين، إما أن نرجح جانب النهي أو نرجح جانب الأمر. إذا رجحنا جانب النهي أيضا يوجد لنا حالتان. الحالة الأولى أن يكون الإنسان الذي يأتي بالصلاة في المكان المغصوب يجمع بين الواجب والحرام في المكان المغصوب عالما بالحرمة عامدا بالجمع، يعلم بحرمة الغصب ومع ذلك يجمع بين الصلاة والغصب في هذا المكان الواحد. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون هذا المصلي في المكان المغصوب جاهلاً بالحرمة، لكن جهلاً قصورياً، لأن المقصر حاله حال العمد. لو كان جاهلاً قصورياً بالحرمة، إما جاهلاً بالحرمة لجهله بأصل الحرمة، وإما لجهله بالموضوع بموضوع الغصب، فهو جاهل بالحرمة موضوعاً، أو ناسي معامد، ناسي أو غافل، عالم لكنه نسى أو غفل، نسي الحكم أو نسي الغصب، نسي الموضوع. هذه الحالات في محل كلامي، راح نتحدث عن هذه الحالات واحدة واحدة بناء على القول بالامتناع مع ترجيح جانب النهي، والقول بأن المكلف كان عالما بالحرمة وعامدا بالجمع. بناء على هذا فإن العبادة تكون فاسدة باطلة. لماذا تكون العبادة فاسدة باطلة؟ أعتقد بعد واضح، لأنه في هذا المورد نحن نقول بالامتناع ورجحنا جانب النهي. يعني شنو رجعنا جانب النهي؟ يعني لا يوجد أمر، لا يوجد أمر. إذا ما يوجد أمر، إذا كيف تصح العبادة؟ هاي العبادة تحتاج إلى أمر يقصد امتثاله ويتقرب به المكلف. إذن من حيث الأمر لا يمكن قصد امتثاله. قد تقول ولكن تقدم أن الرجحان الذاتي والمصلحة الذاتية كافية في قصد القربة، كافية في صحة العبادة. الجواب هنا أيضا، حتى لو قلنا بوجود الرجحان الذاتي والمصلحة الذاتية، مع ذلك هنا لا يمكن أن نقول بكفاية هذه الرجحان أو كفاية هذه المصلحة. لماذا؟ لوجود الأمر الفعلي، النهي الفعلي. هذه العبادة منهي عنها، ولا يمكن التقرب بالشيء المنهي عنه، لا يمكن التقرب بالمبعد عن الله حتى لو كانت فيه مصلحة ذاتية. المصلحة الذاتية كافية وصالحة لقصد القربة إذا لم تكن هذه المصلحة في مورد مبعد عن الله، محرم، ورد النهي عنه. أما إذا كانت هذه المصلحة موجودة في مورد نهى عنه المولى فهو مبعد عن الله، فلا يكفي في قصد القربة قصد هذه المصلحة، قصد هذا الرجوع، وبالتالي العبادة فاسدة. لا يمكن قصد القربة، لا أمر في المقام، لأننا قدمنا جانب النهي وقلنا الموجود فقط النهي، المصلحة الذاتية همتك في العبادة فاسدة. هذا إذا رجحنا جانب النهي مع العلم بالحرمة والعمد بالجهل. وأما إذا كان المكلف جاهلا، هم رجحنا جانب النهي، ولكن كان المكلف جاهلا بالحرمة جهلا قصوريا، جاهل بالحرمة حكما أو جاهل بالحرمة موضوعا، ما يدري هذا غصب، ما يدري. أنا أجيت إلى بيت صديقي وصليت وما أدري هذا البيت مغصوب، فأنا جاهل بالحرمة جهلا قصوريا، أو كنت ناسيا للغصب أصلا أو غافلا عنه، حينئذ في هذه الحالة العبادة صحيحة أو فاسدة. المشهور ذهب إلى صحة العبادة، صحة الصلاة. المشهور قال الصلاة هنا صحيحة، قال أن الصلاة هنا صحيحة. ما هو وجهه؟ يقول المصنف لعل وجه ما ذهب إليه المشهور من تصحيح هذه الصلاة. لعل وجهه في المقام ما نقدر نستند للأمر نفسه. لاحظوا يا أخوان ليش؟ لأننا رجحنا جانبا نهي فماكو أمر. إذن ينحصر تصحيح العبادة بالمصلحة الذاتية والرجحان الذاتي، أن يقصد هذا المكلف المصلحة الذاتية الموجودة في هذا الفعل. حينئذ نقول ألم نقل قبل قليل أن هذه المصلحة الذاتية منافعة مع وجود النهي، فإن هذه العبادة، فإن هذا الفعل منهي عنه مبعد عن الله، فكيف يتقرب به إلى الله من حيث المصلحة الموجودة فيه؟ الجواب ذاك الكلام في حالة العلم بالحرمة والعمد بالجمع. أما في حالة الجهل بالحرمة أو الغفلة والنسيان بعد لا يكون هذا العمل مبعد عن الله سبحانه وتعالى، لا يكون مبعدا، لا يمكن للإنسان أن يتقرب بالحرام مع علمه بأنه حرام. أما إذا لم يكن يعلم بالحرمة يمكنه أن يتقرب إلى الله. أنا ما أدري أنت ما تحب هذا المي، ما أدري بيك ما تحب هاي الأكلة، عزمتك وجبت لك إياها، ما أدري بيك الضوج من عدها، أنا لو أدري بيك ما أجيبها إليك، قاعد أحاول أن أكرم، أن أتقرب إليك بهذا الإكرام، أقدر لو لا؟ العرف ماذا يقولون؟ نعم يمكنك أن تتقرب بهذا الأمر لأنك كنت جاهلا، والعرف ما يلومني، وأنت هم عليك أن تقبل ضيافتي. غاية الأمر مقبولة، غاية الأمر قد تأكل ما تأكل مو مهم، هذه مجزئة ومبرئة للذمة مع الجهل بالحكم. هذا ما ذهب إليه المشهور، إلا أن الميرزا النائيني أعلى الله مقامه ذهب إلى بطلان العبادة، فساد العبادة، قال هاي الصلاة فاسدة. لماذا أفسد العبادة شيخنا الميرزا؟ لماذا أبطل العبادة؟ أبطلها بهذا البيان. خلاصته المصلحة الذاتية والرجحان الذاتي لا طريق لنا إلى إحرازه، إلى إحرازها. أنت تريد تقصد المصلحة مو؟ هاي المصلحة شلون تحرز وجودها؟ بيان. نحن نقول بالامتناع. إذا قلنا بالامتناع يعني الميرزا يقول راح يوجد تعارض بين صلي ولا تخصي. معنى الامتناع أن المولى تبارك وتعالى في هذا المورد لا يمكن أنه يشرع لنا هم وجوب الصلاة هم حرمة الغصب. بين لو يشرعنا وجوب الصلاة لو يشرعنا حرمة الغصب. نعم الصلاة في غير موارد الغصب مشرعة قطع وهي واجبة قطع، الغصب في غير موارد الصلاة هنا غصب بالأكل هم محرم قطع، لكن الكلام هذا مورد الاجتماع المجمع الصلاة في المكان المغصوب، ما يصير اثنينات المشرعات هم الوجوب هم الحرمة. لو المولى شرع وجوب الصلاة لو شرع حرمة الغصب واحد من عده، إذن أكو تعارض تنافي في باب التشريع في مرحلة الجعل، إذن يوجد تعارض. إذا يوجد تعارض إحنا سوينا رجحنا جانب النهي، قلنا في هذا المورد أكو فقط حرمة غصب فقط أكو، وأما وجوب صلاة ما أكو، يعني دليل الأمر لا يشمل مجمع، هذا معنى، يعني أن المجمع لا يوجد فيه وجوب للصلاة، المجمع لا يدخل في إطلاق دليل صلي، إطلاق دليل صلي لا يشمل المجمع، خاص بغير الصلاة في المكان المغصوب. إذن الصلاة في المكان المغصوب يعني المجمع لا يوجد فيها دليل صلي، إذن الأمر بنفسه غير موجود، صحيح؟ إذا كان الأمر بنفسه غير موجود، إذن شيل إيدك بعد من النفس الأمر، ما تقدر تقصد التقرب، ما تقدر تتقرب بقصد امتثال الأمر، لأن الأمر انتهى، سقط، راح، ذهب. اختص بغير مورد الاجتماع، بغير المجمع. خب الرجحان الذاتي، نجي للمصلحة الذاتية. هاي المصلحة الذاتية احنا شلون نكتشفها؟ يا ترى احنا عندنا غيب؟ احنا نعلم الغيب؟ لا، احنا طريقنا لاكتشاف وجود مصلحة هنا ومفسدة هنا، ومصلحة مو ملزمة هنا ومفسدة مو ملزمة، طريقنا ما هو؟ الأحكام. إذا دليل معين شمل بإطلاقه هذا المورد، شنقول؟ نقول هذا المورد إذن أكو وجوب فيه. إذا قلنا وجوب بالدلالة الالتزامية نعرف أكو مصلحة، أكو مصلحة ذاتية. إذا دليل الحرمة بإطلاقه شمل ذاك المورد، شنقول؟ نقول إذن ذاك المورد حرام، إذا حرام أكو مفسدة إذن ذاتية فيه. فإذا طريقنا لاكتشاف المصلحة الذاتية هو شمول دليل الأمر لهذا المورد، وبما أن دليل صلي لا يشمل المجمع بسبب التعارض وتقديم جانب النهي، إذا المجمع ليس بواجب، ليس بمأمور به، وعليه المصلحة الذاتية منين نفتهمها بعد؟ منين نعرف وجودها؟ لا طريق لنا بعد ذلك إلى معرفة وجودها، لا طريق لنا إلى أن نعرف وجود المصلحة، المصلحة الذاتية، لا طريق لنا إلى أن نعرف أن هذا المقام يتوفر على مصلحة ذاتية. فإذا نفتي ببطلان وفساد العبادة. عبارة عند النائين رحمه الله، عند الميزة، العبارة كالتالي: العبارة كالتالي، يقول الميرزا أن المجمع لا يجري فيه الأمر، لا يشمله دليل الأمر لأحد سببين. لماذا الصلاة في المكان المغصوب لا يشملها دليل الأمر؟ أحد سببين، لا ثالث. إما لأنه المقتضي موجود في المجمع لكن المانع أيضا موجود، يعني كان الحري بالمولى أن يأمر بالمجمع، يأمر بهذه الصلاة في المكان المقصود، يعني شنو؟ يعني مصلحة، المصلحة الذاتية للأمر التي تدعوه الأمر موجودة في المجمع، لكن هناك من منعه من توجيه الأمر وتعليقه بالمجمع؟ هناك مانع، المانع هو الذي حال بينه وبين أن يأمر بهذا المجمع، يعني أكو مصلحة ذاتية في هذه الصلاة، هذا المجمع، الصلاة في المكان المقصود. خب لماذا لم يأمر؟ لوجود المانع، هناك مانع منعه أن يأمر. المانع ما هو؟ أنه نهى عنه، وبما أنه نهى عنه بالفعل إذن لا يمكنه أن يأمر به بالفعل، فالمصلحة موجودة والرجحان موجود، لكن هناك مانع وهو النهي الفعلي، منع عن الأمر الفعلي، واثنينات ما يصير يشتغل، لأننا نبني على الامتحان. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أو السبب الثاني أن نقول لا، هذا المجمع، هاي الصلاة في المكان المغصوب لم يأمر بها المولى، لم يتعلق بها الأمر، لم يشملها قوله صلي، كان قوله صلي غير منطبق عليها، غير شامل لها، لا لأنه يوجد مانع، لا، بل لأنه لا مقتضي أصلا، لا مقتضي، لا يوجد مقتضي أصلا، يعني مصلحة ذاتية في هذه الصلاة ما موجودة، ما دام هاي الصلاة في مكان مغصوب، إذن هذه الصلاة لا يوجد فيها رجحان ذاتي ولا مصلحة ذاتي، ولذلك لم يشملها دليل دليل صلي، لذلك لم يأمر بها. إذن إحنا احتمالين عندنا، عندما قلنا أن دليل النهي هو الراجح في المقام، وبالتالي لا يوجد أمر، لعله لا يوجد أمر للمانع مع وجود المقتضي، لكن المانع أيضا موجود، ولعله لا يشملها دليل صلي فلم يأمر بها المولى لأجل عدم المقتضي من أصل، لأنه لا يوجد مقتضي. إحنا منين نحرز وجود هاي المصلحة الذاتية والرجحان الذاتي؟ إحنا كان طريقنا وجود الأمر، لما ماكو أمر إذا ما نقدر نحرز المصلحة الذاتية والمقتضي، ما نقدر نحرزها. كان طريقنا إلى إحرازه الأمر، الأمر ما موجود، نحتمل وجود المصلحة الذاتية ونحتمل عدم وجودها، وبالتالي لا يمكننا أن نصحح هذه العبادة. هذا كله بناء على الامتناع وترجيح جانب النهي. وأما لو بنينا على الامتناع وترجيح جانب الأمر، شو أكتب؟ شو تقولون؟ أظن الملاكات بعد موجودة بإيديكم. نقول بالامتناع، يعني ما يجتمع اثنين، لو صلي لو لا تقصر، ورجحنا جانب الأمر، يعني صلي موجود يشمل هذه الصلاة، فهناك وجوب للصلاة ولا توجد حرمة في هذا المورد للغصب. شو تقولون؟ شو أكتب؟ عن الصلاة صحيحة، أحسنتم، تصح الصلاة، تصح الصلاة. وببيان الشيخ الناهيني اللي ذكرناه في المورد الأخير بعد أوضح يصير، لأنه هنا نقول أكو تعارض صار بين الأمر والنهي، فرجحنا فقدمنا جانب الأمر عند التعارض، فبعد ماكو نهي، إذا بس أكو أمر لا يوجد نهي، وعليه فنصحح الصلاة، نصحح الصلاة. إما أكو مانع عن وجود النهي، أو أصلا لا يوجد مقتضي، لا يوجد مقتضي لهذا النهي، يعني ماكو مفسدة ذاتية، هم الاحتمالين يجد، وعلى كل حال تكون الصلاة صحيحة، ماكو نهي فعلي، وإن كانت هناك مفسدة ذاتية، أو نقول أصلا مفسدة ذاتية ما موجودة في هذا الغاصب، فالصلاة تكون صحيحة، تصح الصلاة. وأما لو بنينا على الجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي، في هذا المقام شو أكتب؟ شو تقولوا؟ هم الصلاة صحيحة، يجوز اجتماع الأمر والنهي. يعني شنو؟ يعني في هذا المورد الواحد مثل ما أكو وجوب صلاة أكو حرمة غصب، فالمكلف هنا يمكن أن يجمع بينهما، هم يصلي وصلاته صحيحة، هم يغصب وغصبه حرام. تلاحظون كيف هم تصح الصلاة، تصح الصلاة. زين، لو بنينا على وحدة المعنون، تتذكرون الشيخ المصنف كان يقول بأن تعدد العنوان لا يلزم منه تعدد المعنون، يتعدد العنوان والمعنون واحد، على عكس الشيخ الميرزا رحمه الله اللي كان يقول تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد المعنون. زين يا شيخنا، يا شيخي أيها الشيخ المظفر، وأنت تلتزم بأنه من المحتمل في المقام أن يكون المعنون واحدا، فكيف تصحح الصلاة؟ قال مو مشكلة يا أخي، أبدا مو مشكلة، لأن المعنون مو هو متعلق الحكم، المعنون مو متعلق الوجوب والحرمة، بل متعلق الوجوب هو عنوان الصلاة، ومتعلق الحرمة هو عنوان الغاصب، ولا مشكلة في أن يصدقا على مجمع واحد. فإن هذا الصدق لا يمنع عن صحة الصلاة، لأن صدق الصلاة على هذا المجمع
ليس إلا يشكل الداعي أن يتعلق الحكم بالعنوان. لاحظون كيف؟ الصلاة عندما تصدق على هذا المجمع، والغصب عندما يصدق على هذا المجمع، هذا لا يجعل الحكم متعلقا بالمجمع نفسه، وإنما هذا الصدق هو الداعي، هو السبب الذي يجعل الحكم متعلقا بالعنوان، مع أنه عنوان. ليش تعلق الحكم بالعنوان؟ لأن هذا العنوان يصدق عليه على المجمع، يصدق على الفرد الخارجي، يصدق عليه، فصح أن يتعلق الحكم بهذا العنوان مع كونه عنوانا. هذه هي ثمرة المسألة يا إخوة، بناء على الامتناع وترجيح جانب النهي مع العلم بالحرمة والعمد بالجمع، الصلاة فاسدة، وأما مع الجهل بالحرمة أو النسيان والغفلة فذهب المشهور إلى صحة العبادة، وذهب الشيخ المرزى إلى فسادها. وأما لو قلنا بالامتناع وترجيح جانب الأمر نصحح الصلاة، وكذا لو قلنا بمبنى الجواز فإننا نصحح الصلاة أيضا. ثمرة أكل وما أكل، نعم أكل ثمرة، وهذه الثمرة بنى عليها جمع من علمائنا، جمع من علمائنا بنوا على الإفتاء على طبق هذه المسألة بهذا النحو من الفتوى. قال قدس سره، إذا ما عندكم سؤال بل أي ما بحثه المصنف رحمه الله، وإلا هم عندهم مبحث أصلا، هل نرجح جانب النهي أو نرجح جانب الأمر. البعض قالوا نرجح جانب النهي، ليش؟ لأن دفع المفسدة أهم من جلب المصلحة. أنت لو دار الأمر بين أن تدفع عن نفسك مفسدة أو تجلب لها مصلحة، لو مثلا تتمرض لو نعطيك فلوس، مرة واحد يتمرض مرض قريب ما خاف مرض فلوس، مرة لا مرض صعب، يا هو الأهم، بالي أدفع المرض مفسدة هذه، فدفع المفسدة أهم من جلب المصلحة. هذا وجه ذكروه، وجوه أخرى أيضا ذكرت لتقديم جانب النهي، وبعض الوجوه ذكرت لأجل تقديم جانب الأمر ما بحثه المصنف. نعم الأمر كما ذكرتم، غاية الأمر هذا البحث كله يا إخوة، إحنا إنما نقول بالجواز وكذا ونقول بصحة العبادة، هذا مع وجود المندوحة، وإلا إذا ماكو مندوحة كن نتحدث حديث مستقل. المصنف هذا في الأمر القادم يتحدث عنه، بل في العنوان
قاعدة عامة إنه تقديم جانب النهي أو تقديم جانب،
بل
أكو قاعدة عامة لو حسب الأمر،
لا المشهور يقدمون جانب النهي كقاعدة عامة، لا قاعدة عامة، بل هذا هو المشهور، نقدم جانب النهي دائما وأبدا، في مقابل ذلك هناك من يقدم جانب الأمر طبعا، وذكرت لأن هذا من موارد التزاحم، شنو اللي نقدم هذا لو ذاك، بلي شيء
هو هنا كلام اقول هذول مبنى عدم السر عدم الجواز،
اي نعم
التزاحم،
اي بلي احسنته، مبنى الامتناع تزاحم راح يصير مبنى. طبعا الشيخ الميرزا يقول هنا اكو تعارض رحمه الله عليه، قال بالتعارض وتحدث المصنف، ما بين رأيه أنه تعارض لو تزاحم، هنا ما بين رأيه، ما أدلى بدلوه، ولكن في بعض عبائره السابقة يفهم منه أنه يقول بالتزاحم في المقام، بناء على الامتناع يصير تزاحم، الميرزا يقول أكو تعارض، أما المصنف من بعض عبائره أنا ركزت عليها في بعض الدروس المتقدمة، قلت لكم هنا هذا معناه أكو تزاحم، هو يقول بوجود التزاحم في حالة الامتناع، والترجيح لأجل التزاحم، هنا مرجحات التزاحم. قال قدس سره، ثمرة المسألة، من الواضح ظهور ثمرة النزاع فيما إذا كان المأمور به عبادة، هاي كل الثمرة شو وقت تظهر؟ إذا كان المأمور به عبادة، وهذا كافي في المسألة في أن نختلف فيها وأن نبحثها. فإنه بيان الثمرة، فإنه بناء على القول بالامتناع واحد، بعد وترجيح جانب النهي كما هو المعروف والمشهور،
تقع العبادة فاسدة مع العلم بالحرمة والعمد. العمد بمن؟ بالجمع، أن يتعمد الجمع بين المأمور به والمنهي عنه كما هو المفروض في المسألة. هذا الشق الأول، نحكم بالبطنة. ليش نحكم بالبطنة؟ هذا توضيحه، لأنه لا أمر مع ترجيح جانب النهي، لا يوجد أمر مع وجود مع ترجيح جانب النهي سأسقطنا الأمر، بعد لا يوجد أمر، لا يمكن أن يجتمع، يمتنع اجتماعهما. هو أول موجود النهي، يعني أمر ما أكل خلاص، بعد كيف أقصد التقرب؟ إذا من حيث الأمر ما أقدر أتقرب بنفس الأمر، أقصد امتثال هذا الأمر، هذا واحد. فلا تصح العبادة من جانب الأمر. زين، المصلحة الذاتية، قال وليس هناك في ذات المأتي به، يعني الصلاة التي يأتي بها، ليس هناك ما يصلح للتقرب به. أتقرب بأي شيء؟ لا يوجد شيء يمكنني أن أتقرب به مع فرض النهي الفعلي. إذا افترضنا وجود نهي فعلي، مع فرض النهي الفعلي، ما دام أكو نهي إذن لا يوجد ما يصلح أن أتقرب به. المصلحة الذاتية حتى لو فرضنا وجودها فإنها غير كافية للتقرب بالأمر المبعد والمبغوض والمنهي عنه، لامتناع التقرب بالمبعد بهذا الفعل اللي هو محرم ومبعد عن الله، محرم. وإن كان ذات المأتي به، هذه الصلاة اللي صليتها مشتملا على المصلحة الذاتية، كانت فيه مصلحة ذاتية، وكنا نقول وقلنا بكفاية المصلحة الذاتية في صحة العبادة، حتى مع ذلك فإن هذه المصلحة الذاتية اللي عادة تكفي في المقام لا تكفي، لأن الفعل الذي أتيت به محرم مبعد مانع عنه. هذا في الشق الأول. الشق الثاني، نعم مع الجهل، نعم إذا وقع الجمع بين المأمور به والمنهي عنه عن جهل بالحرمة، كنت جاهلا بالحرمة، طبعا جهلا حكميا أو موضوعيا، كنت جاهلا بالحكم أصلا حرمة الغصب، أو كنت جاهلا بأن هذا غصب، هذا أيضا جهل بالحرمة لكنه من حيث الموضوع، لكن بشرط أن يكون الجهل قصورا لا تقصيرا، لأنه التقصير حكمه حكم العمد، أو عن نسيان، أو عن نسيان، أنا ما تعمدت الجمع وإنما نسيت أن هذا البيت اللي هو بيت فلان قد غصبه فلان من صاحي، هذا نسيته، وكان قد أو نسيت الحرمة
حتى لو كنت غاصب سيدنا،
اي حتى لو ما يفرق، بعد انا نسيت، واحد عنده شم بيت راح صلى ونسى انه هذا البيت اللي قاعد يصلي به هو بيت مغصوب، نسى، وكان قد اتى بالفعل على وجه القربة، بهذا الشرط كنت صلى على وجه القربة. فالمشهور، مو قلنا رايين، فالمشهور ان العبادة تقع صحيحة، لماذا؟ ولعل الوجه فيه في صحة العبادة في وقوعها صحيحة هو القول بكفاية رجحانها الذاتي. هاي الواو مبينة، شنو معنى رجحانها الذاتي؟ يعني اشتمالها على المصلحة الذاتية في التقرب بها، واشتمالها عفوا على المصلحة الذاتية، هذا معنى الرجحان الذاتي، فيها مصلحة ذاتية في التقرب، هذا متعلق بكفاية، كفاية هذا الرجحان وهذه المصلحة في التقرب بها بهذه العبادة، مع قصد ذلك، مع قصد التقرب، حتى وإن لم يكن الأمر فعليا، هاي الواو وصلية، وإن لم يكن، يعني حتى وإن لم يكن هذا الأمر فعليا. زين، وهذا مبعد، يقول ماكو مشكلة النهي مبعد، لكن في المقام أنا جاهل بي أو ناسي، خلاص هذا عنوان المبعد، بعد لا تجيبه، ما دام أنا ناسي أو جاهل بعد يمكن التقرب، ولا تكون الحرمة مبعدة، إذا أعلم ذاكر الحرمة تكون مبعدة ولا يمكن أن أتقرب. وقيل طبعا ذاك المشهور، لكن في مقابل ذلك ذهب شيخنا الميرزا رحمه الله وقيل إنه لا يبقى مصحح في هذه الصورة للعبادة فتقع فاسدة. هذا إراد لتوجيه، شنو ليش تقع فاسدة ماكو مصحح ليش؟ قال نظرا إلى أن دليلي الوجوب والحرمة على القول بالامتناع، لاحظ الميرزا شي يقول، يصبحان هذان الدليلان يصبحان متعارضين. رأي الميرزا بناء على الامتناع أكو تعارض متزاحم، أكو تعارض، وإن لم يكونا في حد أنفسهما متعارضين، أصلا صلي ولا تقصد ما بينات تعارض، لكن لأنهما عامان اجتمعا في مورد، هناك مجمع لهما مورد اجتماع، ونحن نقول بالامتناع صار تعارض. فإذا قدم جانب النهي حينئذ اللي هو مورد كلامنا، فكما لا يبقى أمر يسقط الأمر، يسقط الأمر، كذلك لا يحرز وجود المقتضي له اللي يصحح العبادة في حالات عدم وجود الأمر. ما هو المقتضي؟ وهو المصلحة الذاتية في المجمع. لماذا لا نحرز وجود المصلحة الذاتية؟ إذ تخصيص دليل الأمر بغير المجمع، بما عدا المجمع، إحنا عندما رجحنا جانب الأمر يعني خصصنا دليل الأمر بغير المجمع في غير الصلاة في المكان المقصود. دليل الأمر يشمل باقي الموارد، وإن ما صلي فإن دليل الأمر يجري هناك، مطلق يشمل غير ذلك، غير الصلاة في المكان المقصود. هذا معنى تقديم جانب النهي، هذا معنى تخصيص دليل الأمر، هو معنى تقديم جانب النهي عند التعارض. تخصيص دليل الأمر بما عدا المجمع يعني عدم شمول دليل الأمر للمجمع للصلاة في المكان المغصوب. هذا التخصيص يجوز أن يكون لوجود المانع في المجمع، المانع عن شمول الأمر له، يعني أكو مقتضي ولكن لماذا لم يشمل، أكو مقتضي أن يشمل الأمر المجمع، طيب لماذا لم يشمل؟ المانع، المانع، المانع ما هو؟ النهي، النهي مانع عن شمول الأمر للمجمع، هذا محتمل. احتمال آخر، ويجوز أن يكون عدم شمول دليل الأمر للمجمع، أو قلت تخصيص دليل الأمر بما عدا المجمع، أن يكون لانتفاء المقتضي للأمر، يعني إذا أجى النهي أصلا المصلحة الذاتية الموجودة في هذه الصلاة اللي يأتي بها ترتفع، بعد ما موجودة المصلحة الذاتية، يعني النهي مو بس يرفع الأمر، ينفي المصلحة من رأس، فلا يحرز وجود المقتضي. مثل ما يحتمل وجود المانع نحتمل انتفاء المقتضي للأمر، وبالتالي لا نحرز وجود المقتضي. هاي فلا تفرع عن الأمر، جواز الأمرين معا، مثل ما يجوز الأول يجوز الثاني، إذن فلا يحرز وجود المقتضي. هذا كله بناء على الامتناع والترجيح لجانب النهي. الشق الثالث، هذا بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي، وأما بناء على الامتناع وتقديم جانب الأمر فلا شبهة في وقوع العبادة صحيحة. لماذا؟ إذ لا نهي حتى يمنع عن صحتها، لا يوجد نهي يمنع عن الصحة، أكو بس أمر، والأمر يمكن قصد التقرب به إلى الله. تلاحظون كيف؟ لا سيما إذا قلنا بتعارض الدليل، مرة نقول بالتزاحم، مرة نقول بالتزاحم وترجح جانب النهي، يعني ذاك يصير غير فعلي وهذا يبقى فعلي، مرة نقول بالتعارض يعني دليل النهي أصلا يسقط لا إطلاق فيه للمجمع، لا سيما إذا قلنا بتعارض الدليلين بناء على الامتناع، إذا قلنا أنه في باب الامتناع يوجد تعارض كما قاله الميرزا، فإنه في هذه الحالة لا يحرز معه المفسدة الذاتية في المجمع، فيبقى الأمر والمصلحة الذاتية بلا أدنى معارض، بينما بينما بناء على التزاحم أمر ما موجود، لكن مفسدة ذاتية موجودة، لكن هذه المفسدة الذاتية لا يمكنها أن تقابل المصلحة. أما لو قلنا أصلا من يحرز المفسدة الذاتية فيكون القول بصحة الصلاة أوضح. وكذلك الحق، الشق الرابع، وكذلك الحق هو صحة العبادة إذا قلنا بالجواز تصح العبادة، فإنه كما جاز توجه الأمر والنهي. شوف لاحظوا المصنف شو يقول، يقول إذا قلنا بالجواز طبعا تصح العبادة، لأنه كما لا يوجد تعارض بين الوجوب والحرمة وجعلهما وتشريعهما في المقام، لا يوجد تزاحم، مثل ما يوجد تعارض لا يوجد تزاحم والسلام. فإنه كما جاز توجه الأمر والنهي إلى عنوانين مختلفين، الصلاة والغصب، مع التقائهما في المجمع، فقلنا لما جاز التوجه فقلنا بجواز الاجتماع في مقام التشريع ولا يوجد تعارض، فكذلك نقول لا مانع من الاجتماع في مقام الامتثال أيضا، لا مانع من الاجتماع في مقام، يعني لا يوجد تزاحم، لا مانع من الاجتماع في مقام الامتثال أيضا كما أشرنا إليه في تحرير محل النزاع. هذا المصنف ركز عليه، حتى لو كان لا مانع من الاجتماع في مقام الامتثال، هم تقدر هذه الصلاة، هذا فعل واحد، هم هو مصداق ومورد للصلاة، وهم هو مصداق وفرد للغصب، حتى لو كان المعنون للعنوانين واحدا وجودا. شنو هاي العبارة؟ هاي تفسيرها، هاي الواو مفسرة، حتى لو كان المعنون واحد ولا يعني ولم يوجب تعدد العنوان تعدد المعنون، هذا التفسير بياني، عطف بياني. هاي شنو عرفت سابقا؟ شنو اكو فتشي وعرف وقد عرفت شنو اكو فتشي؟ عرفت رأسا اكو قواو قبلها؟
لما عرفت
انا عندي نقص هنا بالعبارة، لما عرفت سابقا ما بي، حتى لو كان المعنون واحد ما يضرنا يا اخي، ما يضرنا. ليش يا اخنا؟ لما عرفت سابقا من ان المعنون لا يقع بنفسه متعلقا للتكليف، لا قبل وجوده ولا بعد وجوده، بالاثنين قلنا مستحيل بالبيان الذي مر في النقطة الأولى، عندما ذكرنا كنا نتحدث عن الحق الصحيح في المسألة، وإنما يكون الداعي. فإذا المعنون ليس هو المتعلق، والمتعلق هو العنوان، وإنما يكون الداعي إلى إتيان الفعل. أنت ليش تأتي بالفعل؟ ليش تصلي؟ ليش قمت وكبرت وقرأت وركعت وسجدت؟ لماذا؟ ما هو داعيك إلى أن تأتي بهذا الفعل في هذا المكان المغصوب؟ ما هو داعيك أن تأتي بهذه الحركات والسكنات؟ وإنما يكون الداعي إلى إتيان الفعل هو داعيك، غرضك تطبيق العنوان المأمور به، تطبيق عنوان الصلاة عليه، على هذا الفعل المأتي به الذي ليس بمنهي عنه. يعني هذا المأتي به ليس بمنهي عنه، لا أن الداعي ما أرادك أن تأتي، لأنه إحنا قاعد نقول بالاجتماع، وأن بجواز الاجتماع، وأن هناك وجوب تعلق بهذا العنوان، وإن كان وحرمة تعلقت بذاك العنوان، وإن كان المعنون واحد خارجا، لكن أنت ما غرضك أن تأتي بالمنهي عنه، وهذا داعيك. لا أن الداعي إلى إتيانه تعلق الأمر به ذاته، وتعلق النهي به ذات، لا مو حسنتم، النهي متعلق بعنوان الأمر، متعلق بعنوان الصلاة، والنهي متعلق بعنوان الغصب. إذن فعلك الذي أتيت به تطبيقا لعنوان الصلاة عليه ليس هو المنهي عنه، المنهي عنه هو عنوان الغصب، فيكون المكلف في فعل واحد بالجمع. شنو عبارة؟ أقرأ العبارة عندكم نفس الشيء. فيكون المكلف في فعل واحد بجمعه، يعني عبارة صحيحة عندكم كلها بالجمع. فإذا فيكون المكلف في فعل واحد عندما جمع في ذلك الفعل بين عنواني الأمر والنهي، مطيعا للأمر من جهة انطباق العنوان المأمور عليه به، عليه انطباق عنوان الصلاة، وعاصيا من جهة انطباق العنوان المنهي عنه عنوان الغصب عليه على هذا الفعل الواحد. نظير الاجتماع المولدي، مثل النظر إلى الأجنبية في داخل الصلاة، كما تقدم توضيحه في تحرير محل النزاع. هذه هي الثمرة الواضحة والصحيحة. هناك ثمرة ثانية إن شاء الله يأتي الكلام عنها، وأنها غير تامة. والحمد لله رب العالمين.